بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم مشاهدي الأعزاء في هذا البرنامج الذي نقف في كل حلقة من حلقاته حول ثمرة يانعة من ثمار هذا الدين العظيم، نقتبسها ونستفيد منها ونجعلها نبراسا ونورا لنا في هذه الحياة الدنيا. في هذا اللقاء بحول الله جل وعلا سنتكلم على موضوع هو من أهم المواضيع التي نحتاج إليها في هذا الزمن، لا سيما مع انتشار واستشراء ظواهر كثيرة مخالفة للإسلام ومخالفة لأصوله ومخالف لقواعده وما جاء به. وكان لهذه الظواهر للأسف الشديد يعني أثرا كبيرا على الإسلام وعلى المسلمين وعلى عجلة انتشار هذا الدين، وأصبح هذا البعبع كما يقال أو هذه القضية محط نظري ونقد كثير من الناس على الإسلام، ألا وهي قضية الوسطية والاعتدال ومحاربة الغلو والتشدد والتطرف الذي ليس هو من الإسلام في شيء. سنتكلم معكم في هذا اللقاء حول نقطتين: النقطة الأولى معنى الوسطية، أدلة الوسطية، كيف أن الإسلام كان وسطا بين الأمم، محاربة الإسلام للغلو والتطرف ومحاربة الإسلام للتشدد في الدين الذي لم يأمر الله جل وعلا به ولم يأتي به، بل جاء الإسلام بخلافه. لابد أن نؤسس للعالم أن الإسلام دين رحمة ودين سلام ودين جاء برسالة للبشرية جمعاء. ما كان الإسلام يوما ما يدعو إلى القتل أو يدعو إلى الإجرام أو يدعو إلى يعني التعرض للأنفس والممتلكات. الإسلام لم يأتي بقهر النفس وجبرها وتحميلها فوق طاقتها، بالعكس الإسلام جاء بالسهولة واليسر والسماحة، ورسالته رسالة عالمية لجميع الناس ولجميع البشر كذلك. سنتكلم معكم أولا عن معنى الوسطية، فنقول الوسطية أو الوسط هم العدول الخيار في جميع أحوالهم وأمورهم، والاعتدال هو ضد الجور وضد الجفاء، والوسطية كذلك منها تخرج السماحة ومنها يخرج الاعتدال، وبضدها يكون الجور والظلم والشدة. لذلك العلماء عندما عرفوا الوسطية قالوا هو التزام النهج القويم في التعامل مع الفرد ومع المجتمع بعيد عن التنطع والتشدد. والوسطية من معانيها الاعتدال في الشيء. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدول خيار. فالإسلام وسط بين غلو النصرانية وبين جفاء ماذا؟ اليهودية. وأهل السنة والجماعة وسط كذلك بين الفرق الأخرى التي كان منها الغالي وكان منها ماذا؟ الجافي. والوسطية لها أضداد، فضدها الغلو وهو مجاوزة الحد في الشيء. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، فالإسلام جاء بمحاربة هذا الغلو. الشاطبي رحمه الله بيّن فقال إن الشريعة قامت على الوسطية وعلى ذم الغلو بجميع أنواعه وأشكاله. فلنأتي معكم كعادتنا إلى تأصيل المواضيع بآيات القرآن وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام العدنان، ثم بعد ذلك تأصيل الوسطية بأقوال العلماء، ونبين جوانب الوسطية ونبين جوانب الغلو والتطرف. فنقول أولا، الوسطية جاءت في القرآن كثيرا، والله جل وعلا امتن على هذه الأمة بأن جعلها أمة وسطا. قال جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. الوسطية هنا جاءت بمعنى العدل، وجاءت بمعنى الخيار، وجاءت بمعنى الحسن في الحكم وفي التعامل وفي غيرها. والوسطية التي امتازت بها هذه الأمة عن سائر الأمم وسطية في العقيدة، وسطية في الأخلاق، وسطية في الأحكام، وسطية في التعامل، وسطية في جميع مناحي الحياة. فلا تجد منحا من مناحي الحياة إلا والإسلام جاء ماذا؟ جاء فيه بالوسطية والاعتدال. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه الصحابة وقد دخلوا إلى بيته عليه الصلاة والسلام يريدون أن يسألوا عن عبادته، ظنا منهم على أن المبالغة في العبادة أجرها أعظم وأكثر، فكأنهم لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا أنه يعني يصوم يوم ويفطر يوم ويتزوج النساء ويأكل ويشرب ويعني يقوم من الليل شيء وينام شيء، فقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن فأهل يعني تقصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم حارب هذه البذرة، وهي بذرة مظنة أن أخذ الدين بالقوة والشدة هو الصواب. لا، الإسلام يأمر بالاعتدال. قال: من رغب عن سنتي ليس مني، أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. فالنفس لها حق ولها حقوق جاء الإسلام ماذا بها. قال الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والله جل وعلا بين أن الوسطية هي صراط هذه الأمة وهي سلوكها كذلك. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. من الذين أنعم الله عليهم؟ من أنعمت عليهم؟ غير المغضوب عليهم وهم اليهود، ولا الضالين وهم النصارى. فالإسلام جاء بالوسط، فلا غلو وشدة في العبادة ورهبانية كالنصارى، ولا كذلك جفاء وإعراض وإنكار كما هو عند اليهود. والله جل وعلا في القرآن كثيرا كان يمتدح الوسطية حتى في الأخلاق، واقصد في مشيك التوسط، واغضض من صوتك التوسط، إن أنكر الأصوات لصوت ماذا؟ الحمير. والله جل وعلا أن بين كذلك على أن الدين قام أصلا على السماحة والاعتدال. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ماذا؟ العسر. فكل هذه الآيات وتلك الأحاديث تصب في مصب تأصيل مبدأ الوسطية والاعتدال في الأمور. أما أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو والتشدد والتطرف. قال: إن هذا الدين يسر، يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا ماذا؟ غلبه. فأنت إذا جئت تريد أن تشد فاعلم أن الإسلام لا يريد هذه الشدة. إذا جئت تريد أن تحمل النفس فوق طاقتها الإسلام لا يريد هذا التحميل. إذا جئت تلزم عباد الله جل وعلا بما لم يلزمهم الله به فاعلم أنك تشددت. إذا جئت تريد أن تتطرف في فكرك أو توجهك أو سلوكك فاعلم أن الإسلام سيناقض ذلك كله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينا لكم سابقا أنه كان يرشد الأمة إلى الاعتدال في الأمور. قال أما أنا فأصلي وأنام، لا أصلي الليل كله. الله جل وعلا قال للنبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لكن أراد أن يبين للأمة أن تحميل النفس ما لا طاقة لها به يؤدي إلى مللها. إن الله لا يمل حتى تملوا. وكان عمله عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها كان عمله ديما، فهو يحب من العمل ما يداوم عليه ماذا الإنسان ويواظب عليه أفضل من أن يحمل نفسه فوق طاقته. ولذلك لما جاء كما عند البخاري ومسلم بإسناد صحيح، لما جاء عثمان بن مظعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد التبتل وهو الانقطاع للعبادة كما هو كان عند رهبانية النصارى ونحوهم، رد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وغضب صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحابة لما رأوا هذا علموا أن الشدة ليست من الدين في الشيء. ولذلك لاحظوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمحة، الحنيفية البسيطة السهلة السمحة التي ليس فيها تعقيد وليس فيها شدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يقول للصحابة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فعند ذلك الصحابي الذي جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة المسجد، قال الصحابي يريد أن يضربه، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء أو ذنوب ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا ماذا معسرين. هذه هي الوسطية في الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. يا أخي بعض الناس للأسف الشديد بأفعاله الإجرامية والله نفر من الإسلام ونفر من المسلمين. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وسلم بمحاربة الغلو، قال عليه الصلاة والسلام في منى، قال في مزدلفة بمثل هذا فرموا أي الحصى، قال وإياكم والغلو والشدة فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. وقال عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ماذا ثلاث مرات، ليبين لنا على أن التشدد ليس من الدين في شيء. هلك المتنطعون ماذا ثلاثا. وقال عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به ولا تستكثروا ولا تغلوا فيه، إن الله لم يبعثني متعنتا ولكن بعثني معلما. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يرشد الصحابة إلى هذه الوسطية في الأمور وينبههم ماذا عليها. الآن سنأتي معكم إلى مظاهر الوسطية. الوسطية جاءت في مظاهر كثيرة، فمنها الوسطية في الاعتقاد، هناك وسطية في الاعتقاد. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أهل السنة فيهم وسط بين من غلا في بعض الصحابة فرفعهم إلى منزلة الرب عبدوا الصحابة وألهوهم كما من أله علي رضي الله تعالى عنه ومن أله بعض الصحابة، صرفوا لهم أنواع من العبادة وصرفوا ما لهم ما لله جل وعلا، وبين كذلك من جفا فكفر الصحابة كالخوارج أو حكم عليهم بالردة والكفر من الدين كما هو حال ماذا الروافض. فأهل السنة جاءوا بالوسطية والاعتدال، كذلك الوسطية في أهل الكبائر، فمنهم من يرى على أن أهل الكبائر لا يضرهم ذنب ولا يؤثر فيهم، ومن الناس كذلك من ماذا؟ من كفر بالصغيرة وحكم على صاحبها بماذا؟ بالانحراف والخروج من الدين. ووسطية في أبواب القدر، ووسطية في أبواب أسماء الدين والإيمان، ووسطية في جميع مناحي ماذا؟ الاعتقاد. فالإسلام جاء بوسطية في المعتقد، وأهل السنة والجماعة تميزوا بهذه الوسطية. أيضا من مظاهر الوسطية وسطية في باب العبادة، فالصلاة هناك توسط فيها بين من يغلو ومن يجفو. الصيام، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصيام صيام يوم داود، كان يصوم يوما يفطر يوما. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم 3 أيام من كل البيض من كل شهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس. هناك وسطية في جوانب ماذا؟ العبادة. وسطية في الإنفاق في المال بين من ينفق ماله كله في أعمال الخير والبر ولا يترك لأهله شيء، وبين من يبخل ويجفو ويشد على أهله، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. يا أخي التوسط مطلوب. وسطية في التعامل مع الحاكم بين من يكفر الحاكم ويدعو للخروج عليه ويدعو إلى رفع السلاح إلى أتفه خطأ يرتكبه الحاكم، وبين من يغلو في الحاكم غلوا فلا ينصحه ولا يكلمه ولا ينبهه ويؤلهه ويبالغ في طاعته وتنفيذ أمره. فالوسطية مطلوب، فأنا أسمع وضيع الحاكم وأبذل له النصيحة كذلك. الوسطية في التعامل مع الآخرين، مع والدك وأهلك وقرابتك وأناسك، فلا تغلو ولا تجفو. فينبغي علينا أن نكون معتدلين في تعاملنا، وكذلك ينبغي علينا أن نحذر من الغلو، وهو الشق الثاني من الحديث على الوسطية. الغلو حقيقة هو مجاوزة الحد في الشيء، غلا يغلو غلوا، فالغلو هو مجاوزة الحد في الشيء. والغلو يأتي بمعنى التنطع، ويأتي بمعنى التشدد، ويأتي بمعنى التطرف، ويأتي بمعنى التعمق. قال شيخ الإسلام تيمية الغلو مجاوزة الحد في الشيء، أي شيء أنت تزيد فيه عن حده ولو كان في أمور الخير فأنت غالي. الإسلام أمرك يا أخي أن تقوم الليل، لكن ما قال لك لا تنام طول الليل قوما، لا، ولنفسك عليك حق. الإسلام أمرك بالصيام، ما قال لك يا أخي صوم كل عمرك، لا، ولنفسك عليك ماذا؟ حق. ولذلك لابد أن نعلم أن الغلو من مسالك أهل الشر والفساد، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو كما سبق أشد التحذير. ما هي ملامح الغلو؟ الغلو له ملامح كثيرة في نصوص الشرع، منها تغيير النصوص وتفسيرها بتفسير شديد قوي، هذا من مظاهر الغلو. يأتي إلى قول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول كل حاكم يعني لا يحكم بالشريعة فهو كافر، هذا غلو. الصحابة ما فسروا النصوص بهذه النصوص. يأتي إلى قول الله جل وعلا السارق والسارقة فقطعوا أيديهما، اليد يقطع هنا من مفصل الكف، قالك لا أنا أقطع اليد كاملة، لماذا؟ قالك الله قال يد خلاص أقطعها كلها. لا يا أخي، هذا غلو في تفسير النصوص. يأتي إلى قول الله جل وعلا مثلا ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فيقول لك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معناته إني أي واحد يقع في معصية أقيم السيف عليه، رأيته أدخن أخذ الدخان منه أو أطفيها في وجهه، هذا أمر معروف ونهي عن المنكر. الحاكم لو أخطأ أرفع السلاح عليه، الشخص لو أذنب أو عصى الله جل وعلا أقيم القوة عليه، لو رأيت إنسان يعني يشرب الشيشة أتي الشيشة وكسرها عليه، لو رأيت حفلة غنائية أدخل عليهم وأفسد الحفلة وأكسر وأخرب وأدمر، هكذا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. نقول له الذي تفعله هو المنكر بعينه. الإسلام جاء بضوابط في كل شيء، حتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ضوابط، له قيود، له يعني مراحل، له طرق، له أساليب. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مش ثاني يوم كسر الأصنام في الكعبة وأزالها وأبادها، لا، ما أزال النبي صلى الله عليه وسلم الأصنام الكعبة إلا بعد 22 سنة من دعوته. تخيل أزالها في فتح مكة آخر حياته. السبب أن هناك ضوابط للأمر بالمعروف والنهي عن ماذا؟ عن المنكر، لابد أن تعلمها. ما هو الدنيا فوضى، الشدة والأخذ في الأمور لا تليق، الغلو كذلك في الأحكام. يعني بعض الناس على أتفه الأسباب يحرم، على أتفه الأمور يطلق ألفاظ التحريم والتكفير والتبديع والتضليل، هذا خطير جدا. يا أخي لا تتسرع في أحكامك، لا تلزم النفس بشيء لا تطيقه، لا تحرم عليك طيبات ما أحل الله جل وعلا لك. كل شيء يا أخي له مراتبه ومراحله، ولذلك الله جل وعلا بين على أن الغلو مسالك أهل الباطل. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، ماذا؟ ولا تقولوا على الله غير الحق. انتبه أن تغلو وتشد. الشريعة الإسلامية أمرت بالاستقامة في الأمور وحذرت من الغلو، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فالغلو يعتبر ماذا؟ طغيان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من جميع مظاهر الغلو. من أبرز مظاهر الغلو في زماننا هذا تكفير حكام المسلمين وتكفير أهل المعاصي والذنوب. نحن رأينا الجماعات الإسلامية كحزب الإخوان المسلمين وغيرهم ورؤوس هذا الحزب كسيد قطب وغيره كفروا الحكام، وأسامة بن لادن وكثير من أيمن الظواهر وأطلقوا التكفير لحكام المسلمين بحجج واهية وأسباب تافهة. للأسف الشديد أصبح التكفير، وسنخصص له حلقة بحول الله جل وعلا، كالعلكة في ألسن كثير من الناس، يطلق التكفير هكذا جزافا بسبب وبدون سبب، هذا من الغلو. بل بعض الناس تجاوز الحد فكفر حتى عامة الناس وقال إن هذه المجتمعات أصلا مجتمعات جاهلية، وهذه المساجد كلها معابد وثنية. للأسف الشديد من أنواع الغلو كذلك القتال، رفع السلاح ضد المسلمين لأتفه الأسباب. بعض الجماعات الآن الإجرامية كداعش وغيرها التي استولت على بعض بلاد المسلمين وقد أراح الله جل وعلا العبادة والبلاد منهم، كانوا يقيمون الحدود لأتفه الأسباب. أفطرت في رمضان مسكوك جلدوك ولو ربما أقاموا عليك الحد. يتساهلون في الدماء إلى أبعد أنواع التساهل. أنت تستغرب يا أخي، التكفير عند بعضهم لو تختلف معه في مسألة علمية دعوية كفرك. حتى أننا رأينا هذه الجماعات يكفر بعضها بعضا، هذا يكفر هذا وهذا يكفر هذا وهذا يطلق العنان مع هذا وهكذا. ولذلك التكفير أمره خطير جدا. الغلو كذلك في تطبيق أحكام الشريعة، هناك من يقيم الحدود بدون محاكمة، هناك من يقيم الحدود هو بنفسه. يا أخي الحدود الشرعية مرجعها وموكولها إلى الحاكم، ليس لك أنت حتى تقيمها. لكن بعض الناس ما شاء الله، هذا من الغلو في الدين، الغلو في باب الجهاد. هناك من يطلق الجهاد على أدنى مكان حصل فيه اقتتال أو حصل فيه خلاف، قال لك فيه جهاد يلا مباشرة. لا يا أخي، هذا من الغلو. كذلك الغلو في معاملة غير المسلمين، هذا خطير جدا. غير المسلمين تجد مباشرة لا يسلمه ولا يكلمه ولا يتاجر معه ولا يعايشه، ويطلق عليهم كفار مجرمين ملحدين، ويشد في أنواع التعامل معهم حتى ينفرهم عن دين الإسلام، بدل أن يدعوهم إلى الدين بأخلاقه. الغلو في معاملة الأهل، الوالدين، الأقربين، الأرحام. يا أخي كن طيبا هينا لينا بسيطا في تعاملك. الغلو كذلك في معاملة الأصدقاء والأقربين. بعض الناس لو اختلف معك في مسألة بدعك، لو اختلف معك في شيء كفرك، لو اختلف معك في شيء حذر منك مباشرة. فالإسلام ما جاء بهذا، بل جاء الإسلام بمعرفة حدود وضوابط الحكم على الأمور. ولذلك نحن رأينا كيف أن كثير من المسلمين الآن في هذا الزمن حصلت بينهم من الإحان، وحصلت بينهم من الخلافات، وحصلت بينهم من الشقاق، والسبب في ذلك الغلو، الغلو الذي جعل كثيرا من الناس يظن على أن ما يفعله حقا وصوابا، وفي حقيقة الأمر ما يفعله هو الباطل. كل الفرق وكل الأحزاب من الخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والجماعات الجهادية والتكفيرية غلت في تطبيق نصوص الكتاب ونصوص ماذا؟ السنة. في اللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم معكم عن ما هي أسباب الغلو، لماذا يقع الغلو، هذا أولا. ثانيا سنتكلم معكم عن علاج ظاهرة الغلو، ثم سنتكلم معكم عن آثار هذا الغلو، هذا الغلو وذلك التطرف في الأمور ماذا أدى بنا، ماذا أوصلنا، ما هي نتائجه وثمراته على الأفراد، وما هي ثمرات الغلو كذلك على المجتمعات. كل هذا بحول الله جل وعلا سنتكلم معكم فيه في اللقاء القادم. وفق الله الجميع من يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.